بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين على آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وصوم مقبول وسعي مشكور. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، واجعلنا من عتقاء شهر الصيام. اللهم فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، ومع اللقاء 11 بين يدي موضوعنا الذي عنونا له بهذا العنوان رحمات بين يدي سورة الحجرات. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله تعالى في الآية الرابعة والآية الخامسة من سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. أو علمنا في الدرس الذي مضى أن هاتين الآيتين فيهما دلالة على أن كمال العقل في حسن الخلق، كمال العقل في حسن الخلق. فهؤلاء الذين فقدوا الأدب في مقام النبوة وكانوا حديث عهد بإسلام نفى الله عنهم العقل، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إذن كمال العقل في حسن الخلق. وقفنا في الدرس الذي مضى أمام سبب نزول هاتين الآيتين، وفي هذا اللقاء نشرع في تأويل وتفسير هاتين الآيتين. ففي قول الله تعالى: إن الذين ينادونك، علمنا أن سبب النزول قصة الأقرع ابن حابس الذي نادى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يا محمد اخرج إلينا. فسبب نزول الآية الأقرع بن حابس. فلماذا جاءت الآية بصيغة الجمع: إن الذين ينادونك؟ اللي كان بينادي من؟ الأقرع بن حابس التميمي، عندما قال: يا محمد اخرج إلينا، يا محمد اخرج إلينا. ثم عندما لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين. فلما خرج عليه النبي قال: ذاك الله. فلماذا جاءت الآية بصيغة الجمع: إن الذين ينادونك؟ مثلا يقول: إن الذي ناداك هو الأقرع بن حابس. العلماء لهم في تفسير ذلك أقوال ثلاثة. القول الأول أنه نسب الفعل إلى الجميع لأن الباقين راضون بما فعل ولم ينكروا عليه فعله، فعمهم الذم جميعا. يبقى اللي كان بينادي رجل واحد، لكن كل من معه لم ينكر عليه، إذن هم يشتركون معه في نفس هذا أو سوء الأدب الذي قام به. طيب، يبقى دي واحدة ننتبه لها. وعلى هذا كل من رضي بالظلم فهو شريك في الظلم. ولذلك في قصة نبي الله صالح وقومه، وقصة الناقة، وقصة الناقة، من الذي قتل الناقة؟ هو رجل واحد من قوم نبي الله صالح، لكن لما القرآن عبر عن قتل الناقة قال فعقروها، مع ان اللي قتلها ايه؟ رجل واحد، مش كلهم قتلوه عليكم السلام، اللي عقرها وذبحها رجل واحد، لكن القرآن قال فعقروها. لماذا؟ لأن كل من معه أيده ورضي فعله فيعد شريكا له في القتل. وده اللي بننبه عليه كثيرا، ألا تجلس في مجالس فيها خوض، لأن مجرد جلوسك ولم تنكر عليهم المنكر فأنت شريك لهم، فوزرك كوزر المتكلم سواء بسواء. مثلا جلست في مجلس يسخر بعضهم بآيات الله أو يسخرون بأهل الحق وأنت جالستهم ولم تنكر عليهم ولم تقول اتقوا الله، عندها تكون شريكا في هذا المجلس، وزرك كوزر المتكلم والساخر سواء بسواء. فننتبه لهذه الأحكام. مجلس غيبة، ولم ترد غيبة من يذكر في غيبته من المسلمين، في الحالة دي حضرتك شريك لهم في الغيبة، وزرك كوزر المغتاب سواء بسواء. ولذلك كلكم يحفظ الأثر الذي ورد عن عمر بن عبد العزيز في هذا الباب رضي الله عنه أرضاه، عندما جاءه من يقول له يا أمير المؤمنين إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، جاء لينقل الغيبة، فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ عمر قال هذا إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا، يعني فعلا الرجل الذي ذكرني في غيبتي، وأنت صادق في نقلك، إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. يبقى أنت نمام. لماذا؟ لأن النمام ينقل القول من جماعة إلى أخرى، وهدف الإفساد، وهدف الإفساد. فهذه واحد قال وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى إن كان قولك هذا من الكذب فحضرتك دخلت في زمرة الفاسقة. وكأن عمر يشير إلى هذا المسكين، إن حضرتك لما جئت في الأولى تنقل لنا الكلام وأنت صادق، أنت جمعت بين كبيرتين، جمعت بين كبيرتين، الأولى كبيرة الغيبة لأنك وافقت المتكلم على قوله ولم تنكر، والثانية كبيرة النميمة لأنك جئت تنقل كلام المتكلم المغتاب لتفسد بيني وبينه. يكفي المغتاب أنه لم يواجه من اغتابه، وهذا قمة الجبن، أنه ما استطاع أن يواجه من اغتاب فتكلم في ظهره وتكلم في غيبته، فيكفيه هذا الجبن أنه ما استطاع أن يظهر، بل أضمر وتكلم في الخفاء. فهذه خسيسة أن يتكلم المرء في ظهر أخيه. حضرتك كنت جالس ما أنكرت، يبقى أنت شريك للمتكلم في الغيبة، ثم ارتكبت أخرى من الكبائر وهي نقل الكلام، لذا قال لو إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. الهمز معنى إيه؟ سوء القول إنك تغتاب الناس، خلاص. وكمان جمعت بين المشي بالنميمة، يعني جمعت بين كبيرتين. وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن شئت عفونا عنك. قال العفو يا أمير المؤمنين، فلن أعود لمثلها أبدا. فننتبه لهذه الأحكام. يبقى إذن الساكت والراضي بالمنكر، ساكت عن تغييره وراضي به، فهو شريك لفاعل المنكر وللمتكلم بالمنكر. ولذلك جاءت هنا بصيغة الجمع إن الذين ينادونك، مع أن المنادي هو الأقرع بن حابس، لكن من معه كان قد راضي بفعله فأصبحوا شركاء معه في هذا السوء في الأدب. هذا قول من الأقوال فيه بيان أن الراضي عن المنكر مثل فاعله في الذم. ويشهد لهذا أيضا قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيات: ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلات أي العقوبات وأوقعت بهم العقوبات أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم بعضا، فيشترك بذلك المباشر وغيره الذي سكت عن النهي عن المنكر مع قدرته على ذلك، مع قدرته على ذلك. ويلحق بهذه القاعدة بمفهوم المخالفة أن الدل على الخير كفاعله، أن الدل على الخير كفاعله، يعني مجرد أن تدل الناس على الخير فتأخذ حكم كل من فعل هذا الخير. والدليل على ذلك حديث جبريل المشهور. جبريل عليه السلام سأل النبي عن الإسلام، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أماراتها، ثم انصرف. لما انصرف النبي قال لعمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل، أتاكم ليعلمكم دينكم. جبريل ما علمش، جبريل كان بيسأل. فلماذا أصبح معلما؟ لأنه سأل ليعلم الناس، فالدل على الخير كفاعله، فسأل النبي فأجاب النبي فأخذ حكم المعلم، فالسائل أخذ حكم إيش؟ المعلم، ويعلم الإجابة، ولكن سأل كي نتعلم فأخذ حكم المباشر. إذن ننتبه أن الراضي عن المنكر والساكت عن الظلم والمقر للظلم يأخذ حكم الظالم. ولذلك في الأثر أن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه قال له جالده يوما، الذي كان يجلده هو جندي يأتمر بأمر الأمير فبيجلد، فهو يعلم قدر الإمام أحمد ويعلم منزلته ويخشى العقوبة في الآخرة، وكأنه يريد أن يلتمس لنفسه العذر أنه مكره في ذلك. قال له: يا إمام، هل أنا من أعوان الظالمين؟ وخايف ليكون من أعوان الظالمين. قال له الإمام أحمد: يا هذا، أعوان الظالمين الحلاق الذي يحلق رأسه، والخياط الذي يخيط له ثوبه، أما أنت فمنهم. كيف تكون أنت من أعوان الظالمين؟ أنت ظالم. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا ما فيش إكراه، هنا ما ينفع تظلم، هنا تمتنع عن الظلم. فإن قتلت فأنت شهيد. لكن لا تكن صوتا في يد ظالم يظلم به العباد وأنت تعلم أنه ظالم. لا تقر الظلم ولا توافقه على الظلم ولا تكن صوتا له. واضح؟ دي أحكام لابد أن ننتبه لها. إذن نلخص القول الأول: جاءت بصيغة الجمع إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، مع أن المنادي هو الأقرع بن حابس. لماذا جاءت بصيغة الجمع؟ لأن من معه كانوا راضون عن فعله، كانوا راضين عن فعله. فمن رضي عن المنكر ورضي عن الفعل الذي خالف المنهج يعد شريكا للفاعل. هذا قول أول. قول الثاني أن الله إذا نهى عن شيء فإنما يريد النهي عن الفعل، ولا يريد أن يعلق النهي على شخص معين، فيعمم الحكم. وفي تعميم الحكم فائدتان. انتبه، الأصل في الإسلام إيه؟ قرآن وسنة. عندما ننهى، نحن ننهى عن فعل معين خارج المنهج أو عن قول معين، فلا نعلقه بالأشخاص، لا نعلقه بإيه؟ بالأشخاص، فنعمم النهي. إن الذين ينادونك، إذا تشمل كل البشر إلى قيام الساعة، فلا يجوز لأحد أن يفعل هذا الفعل مع مقام النبوة صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى الأصل كان نهي عن إيه؟ عن فعل لا يتعلق بالشخص أو بالأشخاص، إنما ننهى عن الأفعال التي خالفت المنهج. طب التعميم ده في القرآن والسنة له فائدة؟ نعم، قال العلماء له فائدتان. الأولى إزالة اللبس، حتى لا يظن ظان أن الحكم والذم خاص بمن نزلت فيه الآية، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن لو مثلا خصصنا الشخص المنادي هنا، خلاص كل من يقرأ الآية يقول لك دي خاصة بمين؟ بالأقرع ابن حابس، مش بينا احنا، فدي حادثة عين خاصة بهذا الرجل، إذن يجوز لنا أن ننادي النبي. نعم،
سيجيب ماما.
هتروح معاهم يعني؟ طب استنى خلص الدرس واجي معاكم. كل انتظر ان شاء الله.
طب يعني. هو ماشي دلوقتي،
عايز تروح روح. طب حتى نزيل اللبس ان النداء او الحكم خاص بشخص بعينه، فبالتالي يقول لك بقى خلاص هذا خاص بفلان، يبقى انا افعل ولا حرج. نقول لك لا، العلة هنا النهي عن الفعل ذاته، النهي عن الفعل ذاته. فعندنا قاعدة في القرآن تقول في علوم القرآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قد تكون الآية نزلت لسبب ما، لكن حكمها إيه؟ جاء عام، كما هنا إن الذين ينادونك، خلاص يبقى تعم. عليكم السلام، تعم خلاص كده. طيب، ونظيره قوله تعالى في من ظهر من زوجته الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. سورة المجادلة الآية الثانية، خلاص جت بصيغة الجمع هنا الذين يظاهرون منكم من نسائهم، مع إن الذي ظاهر في الآية من هو رجل واحد، خلاص كان بخصوص الحكم اللي هو أوس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، اسمه أوس بن الصامت، زوجته وهي المجادلة تسمى خولة بنت ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. يبقى المسألة كانت خاصة برجل، خلاص، لكن الحكم جاء عام يشمل كل من ظاهر من زوجته. فكل من يقول لزوجتي أنت عليك ظهر أمي، أو أنت محرمة علي مثل أمي، أو أنت محرمة علي مثل أمي وأختي، وقع في يمين إيش؟ الظهر. حكم نفس الحكم ده، خلاص. يبقى إذن هذه فائدة هامة في التعميم، إزالة اللبس، أن الآية أو الحديث خاص بشخص بعينه، لا، إحنا مقصد النهي عن الفعل ليعم كل من يفعل هذا الفعل. فإذا الثانية ألا يجد من نزلت فيه الآية حرجا فيشعر بالفضيحة والهوان بين الناس. ما تجيش مثلا تقول إيه عن الذي ظهر من زوجته يا أوس يا ابن الصامت حكمك كذا. إذن أوس كلما مشي بين الناس آية بتقرأ أي ولا إيه؟ مشكلة كبيرة جدا، فضيحة، كل العالم يعرفوا مين اللي ظاهر من زوجته، أوس بن الصامت. لكن لما تنزل آية كده عامة، خلاص ما يعرف ده غير اللي بحث في أسباب النزول وكذا كذا من بعد إيه؟ جيل الصحابة. إنما في عهد الصحابة ما يعرفون مين اللي يعرف، أوس بس اللي يعرف قصته، والمجادلة تعرف قصتها مع النبي وعائشة رضي الله عنها لأنها كانت حاضرة الواقعة. خلاص، فنستر من فعل أو من قال، خلاص كده. يبقى هنا كان في حكمة مهمة قوي، وهي ألا يشعر صاحب القصة أو الحكم بفضيحة أو هوان إذا ذكر اسمه بموضوعه. وكما قالت العرب في جملة كده عند العرب جميلة: المصيبة إذا عمت خفت. المصيبة إذا عمت خفت، يعني يكون مثلا في مصيبة عامة بأهل بلد بتخف شوية، ما جيلي أنا لوحدي مشكلة، صح؟ إنما لما الكل كلنا زي بعض خلاص، أنظر لغيري. طب ما غيري يقول لك إحنا في الهم، يعني الهم سوا، يعني كلنا في نفس الوضع، فتخف المصيبة. وذلك حتى بعض الناس يقول لك إيه: لا تعيرني وعيرك، الهم طايلني وطايلك. مش محتاجة بقى، هتقول إيه؟ ها أنا زيك في نفس الهم وفي نفس إلى آخره. فالمصيبة إذا عمت خفت. لذلك كان من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه لا يعين الفاعل، بل يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. وممكن الفعل يكون جالس في حضرة النبي واحد بس، فما يقولش إيه: يا أحمد ليه عملت كده؟ لا، ما ينفع، هذه فضيحة. خلاص، عشان برضو ننبه الإخوة، أحيانا لما بنعالج بعض العلل يقول لك الشيخ بيفضحنا: يا ولدي أنا ذكرت اسمك، ذكرت قلت يا عبد الهادي أنت بتعمل كذا، بس ما فضحتكش، خلاص أنا عممت الحكم أهو. ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، يا مسلمون اتقوا الله، منكم من يفعل كذا ومنكم من يفعل كذا، ممكن تكون أنت من هؤلاء، صح؟ فأنا ما فضحتكش، أنا ما ذكرتش اسمك، أنا عممت اللي مش أنت بس اللي بتعمل كده، ده في كتير غيرك. ودي اللي لا يفطر لها بعض البسطاء، يقول لك ده الشيخ قصدني أنا. طب وحتى وإن كنت قصدتك أنت، طب إذا كان فيك غير، ما كانش فيك أبشر، إيه المشكلة؟ ما هتعمل زي نبي الله سليمان وسارق الدجاج؟ يعني جاء في الإسرائيليات، وهذا مما يسرد، يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وليس فيه مخالفة للمنهج ولا القواعد المنهج. قصة الرجل الذي أتى سليمان النبي وقال: يا نبي الله، كلما قمت بتربية دجاجاتي فوق سقف بيتي يأتي لص فيسرقها، ومش عارف مين اللي بيسرق الدجاجات، فماذا يصنع سليمان؟ حكمة بقى، فجمع أهل بلدته لموعظة عامة، كلهم اجتمعوا. طبعا لا شك أن اللص موجود، يعني اللي بيسرق الدجاجات يا إما جار يا إما قريب، واحد مش هيجي لك مثلا من دولة تانية عشان يسرق لك الدجاجة، التكلفة اللي يصرفها في المواصلات يجيب بيها دجاجات، إن مين اللي هياخد منك الدجاجة اللي جنبك، ماشي كده؟ فجمع سليمان الناس وبدأ يوعظهم موعظة عامة خالص، بعيدة خالص. وأثناء الموعظة قال: ما بال أقوام يسطو أحدهم على سقف جاره فيسرق الدجاجات، ويأتنا إلى مسجدنا وريش الدجاج فوق رأسه. فواحد راح عمل كده هو. تعالى، هذا هو، نعم، وفعلا تلوى السارق. فأنت عندنا مثلا يقول لك اللي على رأسه بطحة بيحسس عليه، صح؟ اهو ما هو جابوه من موقف سليمان هذا، اللي على راسه بطحه، يعني في تعويره هنا، يقعد دايما يحسس على الالم كده، صح؟ فكذلك كل فاعل جرم، خلاص؟ حتى يقول لك الحرامي لما يتوب كان لص، يقول لك حتى بعد ما يتوب لو ماشي في طريق ولقى البوليس بيجري يروح جاري، يا عم وانت مالك انت؟ هو اتعود على ايه؟ انه يسرق ويجري ويجري وراه. وعشان كده حتى علماء الجريمة قانون يقول لك ما فيش حاجة اسمها جريمة كاملة، لازم المجرم يترك خيطا خلفه. سبحان الله، ده باطل، مش ممكن يا إخوة، دايما كده اللي يفعل جرم لازم يترك خيطا حتى لو تتبعناه نصل إليه، خلاص؟ فدي قضايا هامة لازم ننتبه لها. يبقى نحن لا نقصد عينك ولكن نقصد فعلك، وده منهج القرآن والسنة يا إخوة، بنقصد إيه؟ فعلك. زي ما أنت بتشوفني مثلا الآن من واقع حياتنا، بدخل ألاقي مثلا المدرسات كلها في الأرض، أنا ما أعرفش والله مدرس مين ده، عشان مش بيفضحنا، لا لا، تريني بشيل كل المدرسات، صح؟ وأحطها في مكان الأحذية، وبعدين أنبه: يا مسلمون إن الله جميل يحب الجمال، أنا ما أعرفش مين اللي حط والله حذاء هنا، صح؟ والله ما أعرف،
لكن لقيت أحذية في الطريق، حملتها وضعتها في موضع الأحذية. وبعدين لازم نبين للناس يا جماعة ده مسجد، خلاص. طبعا ممكن يكون اللي وانا بتكلم فيه خمسة هم اللي حاطين ايه، يقول لك بيقصدنا، والله ما اقصدك انت بعينك، يعني انا بقصد الفعل نفسه، الفعل ده لا يصح. يبقى بنعمم عشان كل مسلم يجي داخل المسجد يتعلم النظام ده، ان في مكان لوضع الحذاء، حط حذائك فين؟ في الموضع ده. حتى جمال المنظر، لو جالنا ضيف ما يتأذاش، لما يكون بيننا ألماني مسلم ما يتأذاش، ويقول لك الجماعة دول ما عندهمش قيم، ولا يدخل مساجدهم تلاقي مش عارف ايه وتلاقي ايه، صح؟ تبقى مشكلة. فإذا ننتبه، لو فهمنا ده نرتاح، هتخلي الناصح ينصح والآمر يؤمر وانت مبسوط.
نعم، في سرقة أحذية ممكن يحطوا كيس وخبيه جوه.
بيقول لك يحط الحذاء في الكيس ويخبيه جوه، المهم ما يكونش في مكان غير موضعي، حطه في مكان، المهم ما يكونش في مكان غير ايه، موضعي. يبقى تاني هننبه، عندما نأمر او ننهى نقصد فعلك وقولك لا نقصد شخصك. والله لو فهمت الفهم ده من القرآن والسنة ترتاح وتبقى سعيد جدا. لو أخطأت وجاء المعالج وعالج خطأك وعمم، هتبقى انت سعيد جدا، لأنه مش هو يقصدنيش كشخص، هو يقصد المخالفة، وما دام يقصد المخالفة أراد بي الخير، نصحني حتى لا أقع في إثم أو في حرج شرعي أمام ربي عز وجل. واضح؟ فننتبه لهذه الفوائد الهامة من النصوص. وهذا كان منهج النبي عليه الصلاة والتسليم، أخذه من القرآن، فكان يقول ما بال أقوام يقولون ويفعلون كذا وكذا وكذا. وده أدب بليغ يعلمنا الله إياه في بيان الخطأ، فإن هناك فرقا بين النصيحة وبين التقريع. امتى اكون بفضحك؟ لما اجي على ملأ كده واذكرك باسمك واذكر فعلك باسمك، هنا لا تقبل مني ذلك، بل انا خالفت المنهج وعليك ان تردني، عليك ان تردني، كما قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فان النصح في ملأ نوع من التوبيخ لأرض استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة. هتخالف المنهج ده هخلفك وتبقى مشكلة. فلما تيجي تنصح ما تنصحنيش باسمي أمام الناس، عم ماشي، لكن لا تذكر اسمي أمام الناس، أو تيجي بينك وبيني ما تفضحنيش أمام الناس، وهكذا. يبقى ده منهج الإسلام يا إخوة في باب النصيحة. ففارق بين النصيحة والفضيحة، فالنصيحة في الملأ فضيحة. طب ما انت ذكرت الفعل في الملأ، ما ذكرتكش انت، لما ذكرك انت يبقى دي الفضيحة. انا ذكرتك ابدا، وذكرت اسمك ابدا، انا ذكرت الفعل وعممت، وما دام كذلك فهذه النصيحة. اما امتى تكون فضيحة؟ لما اذكر اسمك او عينك، خلاص كده هنا يبقى لك حق ان تنكر وان تقول هذا ليس من منهج الاسلام وتذكرنا بخطأنا، وهكذا. فننتبه. إذن ده أدب رفيع يعلمنا آية القرآن والسنة. فنحن مقصدنا علاج الخطأ وليس مقصدنا أن نهدم المخطئ، منهجنا علاج المرض وليس منهجنا قتل المريض، ماشي كده؟ الطبيب دوره إيه؟ علاج المرض، علاج المرض. طيب، هذا عن القول الثاني في قضية التعميم. القول الثالث أنهم ربما كان بعضهم يناديه من وراء حجرة والآخر من وراء حجرة أخرى، فنسب الفعل إليهم جميعا حقيقة. يعني ده قول من أقوال المفسرين، إن ربما كانوا كلهم ينادون، لأن النبي له حجرات متعددة، فممكن مجموعة عند الحجرة دي ومجموعة عند الحجرة الأخرى، ما يعرفون أين النبي في أي حجرة، فكانوا ينادون فنسب الفعل لهم جميعا. هذا عن قوله تعالى: إن الذين ينادونك، جاءت بصيغة الجمع لسبب من الأسباب الثلاثة التي ذكرت. طيب، من وراء الحجرات، لفظة وراء تأتي بمعنى أمام وبمعنى خلف، ودي من لفظات التضاد في اللغة العربية، أي تأتي بالمعنيين، بمعنى أمام وبمعنى خلف. نعرف مناطها منين؟ من سياق الكلام، من سياق الكلام. مثلا في سورة الكهف في قصة الخضر عليه السلام مع نبي الله موسى عليهما السلام، فلما ركب في السفينة خرقها، خرق السفينة، ده الخضر عليه السلام، موسى أنكر عليه وبعدين أعذره بعد أن اعتذر. لما بين له الخضر عن سبب خرق السفينة ماذا قال؟ قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. المفسرون يقولون وراءهم ملك أي أمامهم. طب جات منين من سياق الآية؟ كيف؟ تعالوا نشوف كده المشهد. السفينة دي جميلة وحلوة، أصحابها أكرمونا وركبونا، كما قال المفسرون كانت المركب في عرض البحر في وسط البحر، لما رأوا العبد الصالح خرجوا له خصيصا وركبوا ولم يأخذوا منهما أجرة، إكرام لهذا النبي الكريم ومن معه، وده برضو بيان إكرام أهل الفضل وأهل العلم يكرمون خلاص، وأنت مأجور على إكرامهم. وهنشوف هنا الخير عمهم إزاي بسبب إكرامهم للنبي ومن معه، إن ربنا حفظ لهم قاربهم من أن يسلب، فالجزاء من جنس العمل، فمن قدم معروفا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. افعل الخير دائما أبدا وثق تماما أنه سيرد لك آجلا أو عاجلا، هيرد لك كل ما تفعله سوف تأخذ خيره في الدنيا قبل الآخرة. أي عمل هتعمله لا يضيع أبدا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين أبدا خلاص. ولذلك قال وما كان الله ليضيع إيمانكم في قصة تحويل القبلة، لما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، طبعا السفهاء من أهل الكتاب بدأوا يشغبون على المسلمين ويثيرون الشبهات. طب يا جماعة إذا كانت القبلة إلى بيت المقدس غير صحيحة والقبلة الصحيحة بيت الله الحرام، أنتوا بقالكم سنة ونص بتصلوا تجاه بيت المقدس، صلاتكم دي حكمها إيه؟ يبقى باطلة، وبدأوا يثيروا الشبهات. فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، لأن دي قضية الإيمان هي الصلاة خلاص. لماذا؟ لأن الذي أمركم بالتوجه إلى بيت المقدس هو الله، والذي أمركم بالتحويل لبيت الله الحرام هو الله، فهنا مقبول وهنا مقبول، وأزال الشبهة عن هؤلاء. يبقى أي عمل هتعمله ابتغاء مرضات الله لن يضيع أبدا، ما دمت اتجهت البيت المقدس يا محمد ومن معك تنفيذا لأمر الله فكل الأعمال مقبولة، والآن بتتحول تنفيذا لأمر الله إلى بيت الله الحرام أبشر بالخير. فالشاهد إن أي عمل يعمله العامل لا ولن يضيع أبدا، هتجده في نفسك صحة وقوة وسعادة، هتجده في بيتك وفي صلاح زوجك وفي صلاح ولدك في بركة رزقك، وهكذا لن يضيع معروف تقوم به أبدا، ثق في ده. فدي قضية لازم نتنبه لها. فالجماعة دول صنعوا معروفا مع نبي الله الخضر ونبي الله موسى عليهما السلام خلاص. الخضر قام يكسر في السفينة، موسى طبعا أنكر، لأن الأصل عندنا إيه؟ من صنع لكم معروفا فكافئوه. الجماعة دول أكرمونا، نكافئهم ولا نضرهم؟ المفترض إيه؟ نكافئهم، ده بيضرهم الآن بيكسر لهم المركب ماشي كده؟ لا ده بيكافئهم مش بيضرهم. لكن غاب عن موسى عليه السلام بعض الأمور اللي هنبينها الآن مع الخضر عليه السلام، ومن أجل هذا كانت رحلة موسى لطلب العلم علشان نتعلم إحنا عدم المصارعة بالإنكار قبل البيان وقبل السؤال خلاص. موسى تعجل 3 مرات وفي كل مرة ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ اصبر، مش أنت معك معلم؟ أيوة. واشترط عليك في الرحلة ما تسألش؟ أيوة. طب انتظر حتى يبين لك. وإن كان موسى معذور في الإنكار لأن أمر يخالف الشريعة فعلا خلاص، يبقى هنا المسألة ذات شقين، ذات واجبنا في إنكار المنكر وواجبنا في التمهل والتبين. موسى لأن في قوة تعجل في كل مرة، لكن كان في أدب رفيع، أدب النبوة، في كل مرة يعتذر، وبعدين جاء البيان. عشان احنا نتعلم، ما ده كله تعليم لنا، الله يعلمنا من خلال الانبياء ورسله منهج. فبدا الخضر يبين سبب كسر للسفينه، قال اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، جماعه دول اكرمونا وكفؤونا وجلنا من عرض البحر وركبونا بلا اجره، ناس مساكين طيبين لا يملكون من حطام الدنيا مصدرا للرزق الا المركب ده. وخلي بالك هنا برضو أو سماهم مساكين مع ان عندهم يا شيخ احمد سفينه، فقد يكون الانسان عنده سياره ولكن مسكين تجوز عليه الزكاه، لا يعرف حاله الا اهل الخبره والبحث. خلاص انسان لابس كويس لكن مسكين، انسان عنده مثلا مظاهر لكن مسكين، خلاص الكوت لا يكفيه او راتبه لا يكفيه فده مسكين. ذلك العلماء حطوا حد كده الذي لا يكفيه راتبه حتى يكمل شهره فهو مسكين، فهو ايش مسكين. فجماعة عندهم مركب في البحر نعم ومساكين، اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر. وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبه، وراءهم ملك هل معناه خلفهم؟ طب ما كان خدها صح، لو كان في الخلف كان خدها ولا لا؟ ما كانت لسه ما تكسرتش يبقى كان خدها، لكن هو لسه في الطريق امامهم، يبقى وراء جد بمعنى ايه امام هنا من سياق الايه ماشي كده. يبقى لفظة وراء قد تأتي بمعنى أمام أو تأتي بمعنى خلف على حسب سياق الكلام. لما أقول مثلا دخلت المسجد وورائي حسام، يبقى حسام فين؟ لا نستنى، أنا دخلت خلاص هو لسه جاي خلاص، ومن ورائي حسام، يبقى حسام جاي إمتى؟ من خلفي مش امامي. دخلت ومن ورائي يعني جاء بعدي، خلاص يبقى دي خلف. يبقى سياق الكلام بيحدد، عشان كده قلت لك دايما او دايما ابدا ان لن يفهم القران والسنه الا صاحب اللغه، الا صاحب اللغه، فهي تطلق على الضد امام او خلف. ومنه قوله تعالى ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، هنا بمعنى ايه؟ امام. والبرزخ لسه جه، البرزخ هنا القبر، ومن ورائهم برزخ، يبقى البرزخ لسه فين؟ في الأمام، لسه قادم إن شاء الله بعد الموت تدخل القبر، إنما الآن القبر أمامك ولا وراك؟ أمامي. إمتى يكون ورايا؟ لما أدخله بقى، خلاص؟ أنا لسه ما دخلت. طيب أيضا في سورة النساء الإنسان، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. القيامة وراءنا يعني في الخلف ولا أمامنا؟ أمامي أنا مقبل عليها في الأمام. فلفظة وراء تأتي بمعنى الأمام كما تأتي بمعنى الخلف، من سياق الكلام نفهم معناها. فلذلك قالوا يحتمل أنهم أتوه من خلف الحجرات أو أتوه من أمامها بأبوابها، ينادونك من وراء الحجرات. طبعا ما فيش نص يبين هل كانوا أمام الحجرة ولا خلف الحجرة، فالأمر محتمل، محتمل أن يكون المنادي نادى من عند باب الحجرة. طبعا الحجرات النبي كانت حول المسجد، يحتمل أن دخل المسجد وجي أمام حجرة عائشة وبدأ ينادي، ها؟ أو يحتمل أنه من خلف الحجرة من الجهة الأخرى، أو يحتمل من أمام الحجرات، وهكذا. يبقى الأمر حمل إما أنهم كانوا ينادون من خلف أو من أمام، الآية تحتمل هذا وذاك. والحجرات جمعت أيضا باعتبار عددها، إن اللي جاي يندى على النبي، طبعا النبي ليه مثلا قريب من أكثر من حجرة حول المسجد، حجرة عائشة أم سلمة ميمونة سودة، كل زوجة لها إيش حجرة، زينب صفية، طبعا اللي جاي يندى ما يعرفش هو في أنهي حجرة، ومعهوش البرنامج اليوم يوم من خلاص، ده خاص بالنبي وزوجاته، فما يدري أين النبي في أي حجرة، ها؟ فعشان كده جمعة، يبقى كانوا بينادوا إيه؟ ربما هنا وهناك وهناك، فبينادوا حول الحجرات. إذن جمعت باعتبار عددها، فقد كان لكل واحدة من نسائه صلى الله عليه وسلم حجرة، فكانوا ينادونه من كل حجرة حتى يخرج إليه. قوله أكثرهم لا يعقلون يستفاد من هذه الآية أمران. الأول أن الله يغار على نبيه صلى الله عليه وسلم، ودي بتعرفنا إخوة قدر النبي، الله عز وجل يغار على النبي. يا الله، طب اللي خالف أمر النبي، اللي يبعد عن النبي وعن طريقة النبي، ده مجرد بس أن بينادوه بسوء أدب يا محمد غار الله وأنزل قرآنا. يا الله، فدي فائدة مهمة قوي. يبقى لازم نوقر نبينا حتى يرضى عنا ربنا جل جلاله سبحانه، لأن الله يحب نبيه هو خليله ويغار عليه صلى الله عليه وسلم. فدي بيان لقدر النبي، أن الله يغار على نبيه صلى الله عليه وسلم وحرمته صلوات ربه وتسليماته عليه، فهو يدفع عنه الأذى كما وعد. إن كفيناك المستهزئين، خلاص، فربنا وعد بكفاية النبي وحمايته، خلاص. يبقى أي حد هيسيء للنبي، من يدافع عن النبي؟ الله تعالى. أبو لهب عم النبي أساء للنبي وسب النبي ودعا النبي الهلاك يوم أن جهر النبي بدعوته وصعد على الصفا. قال له أبو لهب: تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ينزل قرآن يا إخوة يدافع عن النبي: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. دفاع من الله عن النبي: إن كفيناك المستهزئين، خلاص خلاص. ولذلك في حديث البخاري وغيره النبي يقول لأصحابه: ألا تدرون كيف يصرف الله عني شتم قريش وسبهم؟ إنهم يدعون مذمما وأنا محمد أصلا. ما كانوش يشتموا النبي باسمه يا محمد كذا، لا لا، يقول يا مذمم، فالله كان يصرفهم عن اسم نبيه عليه الصلاة والسلام من الدفاع، يقولون ده مذمم. طيب أنا مش مذمم، أنا محمد عليه الصلاة والسلام. ويمكن هذه السنة قائمة قيام الساعة يا إخوة، دايما كده حتى اللي يجي يسب النبي وكان يقول لك النبي العرب، مش هو ده نبي العرب، محمد نبي العالمين، مش العرب بس، يقول لك رسول العرب، ما هوش رسول العرب، هو نبينا رسول العرب أبدا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى هم لما يجوا حتى شوف الله يصرفهم عن سب نبيه، فيسبون من ليس له وجود. فين نبي العرب؟ ما في نبي للعرب. فين رسول العرب؟ ما في رسول العرب، إنما محمد جاء للبشرية كافة صلى الله عليه وسلم. وهكذا يغار الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونظير ذلك قوله تعالى في بيان وجوب مراعاة أوقات الزيارة، قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. شوف الأدب، شوف غيرة الله على نبيه، إنك تدخل كده في أي وقت بيتي لا يجوز، له مقام لابد أن تحترمه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكذلك ابن عباس: حسبك من الثقلاء أن الله لم يستحي منهم، حسبك من الثقلاء أن الله لم يستحي منهم. لذلك سماها العلماء آية الثقلاء، لآية الأحزاب دي سموها آية إيه؟ الثقلاء، لأن الثقيل اللي يروح عندك بدون عزومة وبدون دعوة، اللي داخل لك كده بدون دعوة إلا أن يكون ضيفا جاءك من، إن في ناس ثقلاء كده يلاقوا عندك أكل يدخلوا بدون عزومة، ها، اللي بيسموهم المتطفلون أو الثقلاء. وذلك في الحديث النبي كان دعي إلى طعام وبعض أصحابه معه، في الطريق قابلهم أحد هؤلاء فمشي مع النبي ومع الصحابة، أي فرصة نروح إيه العزومة دي. فما أن وصلوا إلى بيت الرجل الداعي فقال له النبي: يا هذا، دعوتني وهؤلاء فتبعنا هذا، نجيب في الطريق لك على الدعوة ده مش ورانا، فإن أذنت له دخل وإلا انصرف. الله أكبر، إن دم من الثقلاء هتأذن له بالضيافة معنا إيه؟ ما تأذنش يرجع الآن. فقال بل أذنت له يا رسول الله، لم جي معاك. فالقرآن يعني عاتب هؤلاء، خلاص النوع التطفل ده لا يجوز. مثلا طعام لا تذهب إلا بدعوة، إلا أن يكون طعاما عاما في مسجد أو في إنما مثلا دعوة خاصة عند فلان، داعي مثلا فلان، فلان ده صاحبك، ما تروحش مع صاحبك أنت لا، إلا لما تستأذن صاحب الدعوة، أذن تأتي خلاص. ما ويمكن دي الحمد لله موجودة عند العرب، هذه العادات الطيبة، يقول لك لا أنا لا أذهب إلا بدعوة، يقول لك فلان مثلا عزمي عند فلان، اذهبوا أنتم، أنا ماذا عني، ما أذهب. دي قيم الإسلام وتعاليم الإسلام، حتى يدعو، إلا أن تكون الدعوة عامة. في بعض الإخوة مثلا يعمل تقول لك إيه يا إخوة إن شاء الله عندنا طعام والدعوة عامة، عامة يبقى تشمل الكل خلاص، أي حد ممكن يذهب، إنما لو خاصة ما ينفع تذهب إلا بدعوة خاصة. فسماها العلماء آية الثقلاء. ثبت ذلك عن ابن أبي عائشة وحماد بن زيد قال أنزلت في الثقلاء يأتون وقت الطعام ثم يستأنس للحديث. ثقيل يعني إيه؟ هو عارف مثلا كانت الدور قديما تبقى مفتوحة، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم عليها ستارة، ما فيكش أبواب وكلام ده مغلقة، كانت غالب الدور عند العرب إيش؟ مفتوحة. وإلى الآن في بعض القرى تجد مثلا الدور مفتوحة خلاص. فبعض الثقلاء هؤلاء عارفين وقت الطعام، عارفين إمتى يقدم الطعام للنبي، فييجوا في وقت روح داخلين المنزل، السلام عليكم يا رسول الله، قاعدين ويسمعوا كلام النبي ومنعه، فده كان بيأذي النبي، والنبي عنده حياء عالي قوي. لا هندافع عنك يا رسول، اطمئن، الله لك يدافع عنك ويرفع عنك الحرج، الله لا يستحي من هذا. وتنزل الآية تنبه هؤلاء ممنوع تدخلوا إلا بإذن، ولما تدخلوا بإذن وكلتوا انصرفوا على طول، ما تجلسوش، ده بيأذي النبي، مش دعاك للطعام أكلت استأذن وانصرف، واضح؟ مش تفضل. طيب، وبالغ الله تعالى في رفع الأذى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فأدب صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم في العصر الأول، ففرض عليهم الصدقة قبل مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في سورة المجادلة يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخ ذلك فقال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ذلك أن المسلمين أكثر من المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شقوا عليه، أسئلة كثيرة جدا فشقوا على النبي قوي، فأراد الله أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما أنزلت آية المناجاة جابنا كثير منهم وكفوا عن المسألة، ما كل ما يجي يسأل هيدفع إيه صدقة، لا مش هنسأل، فخفف عن نبيه. شوف الأدب الرباني لهؤلاء حتى يتعلموا مقام النبوة، يعني إيه حتى أسئلة بقى ممكن أسئلة لا تفيد، المهم أدينا بسأل وخلاص. فطبعا ده شق على النبي، النبي يقوم ببناء أمة، فلما بقى كل وقته كده على الدعم عمال يسأل ويسأل ويسأل مش عارف عن إيه وعن إيه وعن إيه وحاجات لا فائدة منها، فده هيعطل منهاج النبوة. طيب عايزين تسأله، كل اللي يجي يسأل يدفع إيه صدقة مالية، طبعا الناس المال صعب عندها شوية أحجامه، فقلت الأسئلة عن النبي، وبعد كده نسخ يعني لما تعلموا الأدب بقى، فكان ده أدب، فخلاص بدأوا يتقوموا فبعد ده احنا لما كنا بنكثر اتفرط علينا صدقة، فنتعلم الأدب بقى، يبقى إذا نسأل عن المفيد فقط، نسأل عن المفيد فقط ونراعي وقت النبي خلاص. ولذلك كان الصحابة يقول لك فكنا حتى لما نزل قول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، بعدها الصحابة خفوا من الأسئلة تماما، لدرجة يقولون كنا نفرح بالأعربي يأتي فيسأل حتى نتعلم، إنهم خلاص بدأوا يخافوا من السؤال رضي الله عنهم أدبا لمقام النبوة عليه الصلاة والسلام. يبقى الأمر الأول كان بيان لغيرة الله عز وجل على نبيه، الثاني ولم يقل لا يعقلون، انتبه شوف قال ايه، اكثرهم لا يعقلون، ما قالش ان الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون، قال ايش؟ اكثرهم، انتبه، فما قالش لا يعقلون. فهو تعالى يعلمنا ادبا رفيعا عند الحديث عن الناس، وهو الا يعمم الحكم، وهي سنة مضطردة في القرآن، حيث يقول الله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ما نعممش الأحكام، أخطر حاجة يا إخوة تعميم الأحكام، ده الناس دول وحشين، ده تعميم، ده اللي بيدرسوا في الأزهر عقيدتهم أشعرية، ده باطل، ده تعميم، والأكثرهم عقيدتهم أشعرية، لكن ليس كلهم، ليس جميعهم، فيهم علماء راسخون في التوحيد والعقيدة السليم، لكن الغالب فيهم درسوا العقيدة الأشعرية، يؤولون الصفات وكذا وكذا وكذا، خلاص. فما تعممش الحكم، ما تقولش مثلا أهل بلدة بعينها مثلا البلد دي بخلاء مثلا، نقول لك اتق الله، التعميم خطأ. ممكن أكثرهم معروف بكده، لكن اوعى تعمم، ممكن تجد اللي انت تقول عنهم بخلاء تجد من بينهم أناس أكثر الناس كرما وجودا، يبقى أنت لما بتعمم ظلمت هؤلاء. فمنهج القرآن يا إخوة عدم التعميم، ما تعممش، قول أكثر الناس كذا، كما قال أكثرهم فاسقون، ما قالش كلهم فاسقون، لأن فيهم أهل إيمان وأهل صدق وهكذا. فانتبه لقضية التعميم. ولذلك في الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، قال لا ندري قال أهلكهم بالضم أم أهلكهم بالنصب. مشكلة كبيرة جدا، اوعى تعمم الأحكام، اوعى تعمم. وقال ايضا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. الاستثناء ده مش كلهم مختلفين، الا من رحم ربك. حتى وهو يضم الشعراء، شوف جمال القران يا اخوه، بيضم الشعراء في سوره الشعراء، فاستثنى اهل الايمان ان مش كلهم وحشين. قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، منهم حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا ذكرته آنفا، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم أهلكوا بالنصب أو أهلكوا بالرفع، وإنما حكم على أكثرهم بانعدام العقل لأنهم تركوا أدبا من آداب الاستئذان، أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون. إذن نتعلم من هذه الآيات تلك الأحكام والآداب في قوله، فهنا يبين لنا عفوا أن العقل كل العقل في حسن الأدب، العقل كل العقل في حسن الأدب، لأنه نفع عن أكثرهم العقل لسوء أدبهم ومنادتهم للنبي بهذا السوء، يا محمد قل يا رسول الله يا نبي الله، خلاص ثم انتظر حتى يخرج إليك، لماذا تنادي على النبي؟ انتظر في المسجد حتى يخرج النبي، واضح؟ فأنت لا تدري حال النبي الآن في بيته، انتظر حتى يخرج إليك. وذلك قال بعدها ولو أنهم صبروا، أي فتركوا المناداة والإلحاح فيها حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، فإن ذلك يدل على أنهم لا يريدون أذيتك، ولكن لما كان أكثرهم لا يفعله إلا بقصد حسن أو يفعله لجهله ولحادثة عهدي بالإسلام، قال الله تعالى والله غفور رحيم. سبحانه برضو بيعلمنا العفو عمن لا يحسن إن كان عدم إحسانه لجهل وعدم علم ولحداثة إسلام، ودي رحمة، والله غفور رحيم أي غفور لخطاياكم رحيم بكم، فإن نهيه وزجره لا عن قسوة ولا بغض ولكنه نهي رحمة، وده اللي بنركز عليه دايما، النهي نهي رحمة، التحذير تحذير رحمة، مش تحذير بغض لك أو لشخصك أو لي، أبدا، ولكن رحمة بكم. ويمكن اللي منكم يذوق طعم العلم ويذوق طعم المنهج ويذوق الحرص على المنهج هيعلم ده. هتجد نفسك حتى مع أهل بيتك عندما يخطئون بتجد فيك نوع من الغضبة. هل غضبة على أشخاصهم ولا لخيرهم ورحمة بهم؟ رحمة به. ابني لما بيخالف ببقى في قمة الغضب، صح؟ ليه؟ لأني خايف عليه، أريد له الخير. فهكذا أهل العلم وهكذا أهل الفضل وهكذا الدعاء، إنما يحذرون رحمة وخوفا على من يحذرون، لا بغضا له ولا كرها له. لماذا؟ لأن العلم يهذب يا إخوة. لا يمكن أبدا من يعلمك المنهج قال الله قال رسوله أن يبغضك، وده اللي كنا نعلمه للشباب كثيرا. أقول أنا أزعل عليك لا أزعل منك، ودي فارق كبير طبعا. أزعل منك يعني ببغضك بكرهك ههجرك أنا، لكن أزعل عليك يبقى خوف، خوف رحمة، أنا خايف عليك، فلما بتخالف بشتد. من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه، على من يرحمه. ودي قضية هامة جدا. هذا عن بيان مفهوم الآيتين. المقام يضيق بنا وكما تعلمون عقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، وهناك مسائل تتعلق بهاتين الآيتين كثيرة، فإن قدر بقاء وكان لقاءها نواصل، خاصة لأن الآيتين يتحدثتان عن أو تتحدثان عن حرمة بيوت النبي، ودي لازم لها وقفة. حرمة بيوت النبي محتاجة الوقفة، غير هذه الوقفة بإذن الله تعالى نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.